إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين على كل حال. النهاردة احنا برنامجنا سيدات بيت النبوة، واحنا زي ما اعتدنا احنا لا نخرج عن المألوف كثيرا، لكن بين كل شخصية من الشخصيات بندي فرصة لتلقي اتصالاتكم عشان خاطر يعني نشوف ايه الاجواء بتاعت الحلقات بتاعتنا وايه الاجواء بتاعت الشخصيات اللي احنا نتكلم فيها. نتكلمنا عن السيدة خديجة رضي الله عنها، ودي الزوجة الاولى من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين نتكلمنا عن السيدة سودة بنت زمعة، دي الزوجة الثانية من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين نتكلمنا عن السيدة عائشة رضي الله عنها، ودي الزوجة الثالثة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين اتكلمنا عن السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها، ودي الزوجة الرابعة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين اتكلمنا عن السيدة زينب بنت خزيمة في الحلقة الماضية، ودي الزوجة الخامسة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. احنا المقصد من كلامنا عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام او سيدات بيت النبوة عشان نعمل اسقاط على الواقع، على واقع سيدتنا ونسائنا اللي موجودين، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام خاطبه بزوجاته، وكذا أضاف إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نساء المؤمنين. يعني لما يجي أمر في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي مثلا يا أيها النبي قل لأزواجك، وبعدين يقول وبناتك، وبعدين يقول ونساء المؤمنين. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، فهنا نساء المؤمنين دخلوا في الترتيب، فزوجات النبي رقم واحد، بعدين بنات النبي رقم اثنين، ده في نص الآية يعني، بعدين نساء المؤمنين رقم ثلاثة. فكل امرأة مثلا من النساء هل يمكن ان يبقى الـ هي واحدة زي زوجات النبي؟ ايوه ممكن تبقى زي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن تكون في نفس المنزلة من منازل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن تكون في نفس المنزلة الإيمانية، لكن المنزلة الحكمية لا، يعني مش تبقاش ام المؤمنين، لا يقال عليها ان ام المؤمنين ولا تنسب الى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ممكن تاخد الصفات بتاعت اي واحدة من هذه السيدات. واحنا بنشرح النماذج بتاع السيدات دي، كل شخصية لها طريقة، لها كيفية. يعني سيدة زينب بنت خزيمة حاجة يعني في الـ في الـ في الـ في, 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 في الكرم، في الجود، في حسن الخلق، في الادب، في التربية، يعني فقط كل الاوصاف. سيدة حفصة فاقت النساء في القوة والتخطيط والفكر وكذا. السيدة عائشة رضي الله عنها فاقت في مسائل اللي هي الأنوثة الطاغية، التدلل وكذا وكثير، وبعدين اشتغلت بالعلم اشتغالا كثيرا وأصبحت من رواة الحديث وأصبحت كذلك. سيدة سودة بنت زمعة ضربت مثل في الصبر والقوة والتحمل والتنازل، ازاي ان الواحدة يبقى عندها صفة من صفات التنازل، ازاي تبقى عندها تنازل حتى عن بعض حقوقها. لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلقها قالت يا رسول الله لا تطلقني، اني اريد ان اكون زوجة لك في الاخرة، لكن امسكني يا رسول الله ويومي انا وهبته الى عائشة. لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم كثير الحب لعائشة والارتباط بها فقالت له هكذا. بس خلي بالكم من حاجة، يعني هو ارتباط النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة ساعات بيبقى ارتباط حقوقي اكثر منه ارتباط عاطفي، يعني ساعات يبقى ارتباط حقوقي اكثر منه ارتباط عاطفي. والحتة دي عايز يعني ابرزها شوية وناخد بالنا من الحكاية. يعني ساعات مثلا واحد يتزوج امرأة ويكون في فارق سن بينه وبينها، فممكن واحد يبقى عنده 50 سنة او 60 سنة ويتجوز بنت مثلا يكون عندها 20 سنة و25 سنة، وده بيحصل. الشخص اللي بيعمل دي او بيعمل الحكاية دي او بيتجوز بنت في هذا السن لازم ياخد باله ان لابد ان يكون هناك ارتباط حقوقي اكثر منه ارتباط مشاعري. يعني ايه؟ يعني دي فتاة صغيرة السن مدللة، يعني لسه في ريعان شبابها، لسه كذا، وده واحد كبير في السن، فلازم ياخد باله انه يعوض هذه الجزئية بصورة او باخرى، يبقى في تعويض لهذا الامر من خلال الالتصاق والحوار والحديث والحقوق الشرعيه وغيرها، يبقى يكون عامل حسابه في المساله دي. لكن واحد عنده 60 سنة أو 55 سنة وتزوج بنت عندها 19 سنة أو 18 سنة وده موجود في مجتمعاتنا كتير جدا، وبعد كده خلاص يفتكر ان هي يتعامل معها على انها واحدة ست زي اللي متجوزة بقاله 30-40 سنة، طبعا ده كلام ليس صحيحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ارتباطه بعائشة ارتباط اكثره حقوقي لانها فتاة صغيرة في السن، لكن السيدة سودة بنت زمعة كانت ست كبيرة فوق 50. فلما تهب يومها للسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها يبقى ده كان تصور او تصرف منها طيب وجيد. السيدة خديجة رضي الله عنها ضربت المثل واروع المثل ايضا في شفافية النفس او في صفاء النفس او في نقاء النفس لما تشوف رؤية كتير بصورة او باخرى. فدي الشخصيات الخمسة اللي احنا اتكلمنا عنهم في الفترات اللي فاتت على مدار اكثر من عام، وقلنا ازاي يعني بنحاول نعمل شبه مقارنة بين لما بنخلص شخصية سيدة زينب بنت خزيمة ما الكتاب لم يكتبوا عنها كثيرا، فعشان كده احنا قلنا يعني شرحنا كل القصة بتاعتها في الحلقة الماضية. والنهاردة الحقيقة قلت ناخد يعني فكرة عامة كده عن الشخصيات الخمسة، واستعدادا بقى للزوجة السادسة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اللي احنا ان شاء الله نبدأ في الحلقة القادمة نتكلم عنها بهذه الصورة. فدول الشخصيات الخمس اللي احنا اتكلمنا عنهم، وانا اسعد بتلقي اتصالاتكم سواء كان الان او بعد، واسعد بمقترحاتكم في هذه الشخصيات الخمس. اذا كان في حد عنده وجهة نظر في مسألة ما او في اي شيء من هذا القبيل فيمكنه المشاركة عبر الصفحة الرسمية بتاعت سيدات بيت النبوة على قناة الناس، او عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك اشرف الفيل يعني www.facebook.com/اشرف الفيل. نقدر نعمل القصة بهذه الكيفية او على موقعنا اشرفيل.org. يعني هناخد طيب اول اتصال معنا في الحلقة. اختنا امة الله منين؟ من القاهرة. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام.
نعم اتفضلي يا اختي.
والله انا اول مرة اكلم في الحلقة دي، فانا ليه سؤال بس عند حضرتك ارجو انك تجاوبني عليه حتى بعد ما اقفل يعني.
طيب حاضر.
معلش انا يعني اخت ليا 3 اولاد وحامل، وفوجئت ان زوجي تزوج عليا. انا اخت منتقبة يعني، وزوجي نحسبه من الخيرين وملتزم، وتزوج عليا يعني بدون علمي، وفوجئت بعد 7 اشهر هو تزوج. وانا صراحة مش متقبلة الوضع جدا، نفسيتي تعبانة ويعني مش مرتاحة اطلاقا يعني. فنفسي حضرتك تفيدني كده بما يرضي الله ان انا يعني استنى واصبر ولا اعمل ايه، عين زوجي بيأذيني وبيحبني جدا يعني على قدر الكلام، بس انا مش قادرة اتقبل الوضع يعني. سامعني حضرتك؟
حاضر يا بنت الله، هرد على حضرتك. حاضر. هو احنا عارفين ان احنا لا شك ان الانسان لابد ان يواجه بكثير من الابتلاءات في بعض الامور. فحضرتك ارتباطك الشديد بزوجك وحبك الشديد له وارتباطك به هو اللي ادى حضرتك الى هذه الغيرة المفرطة، ان حضرتك مش قادرة تتحملي او تتخيلي ان يكون مع امرأة اخرى او يتزوج امرأة اخرى او كلام من هذا القبيل. لكن انا نصيحتي انا بقول لحضرتك عشان انت معك اولاد وخلافه، انا عايز حضرتك يعني تتقبلي الموقف على قدر ما تستطيعين وتصبري وتحتسبي وترضي بهذا الامر. هنقول طبعا ده شرع وحق وحق ربنا وكل الكلام ده انا عارفه يعني، مش بنقول ده حقه يعني هيكون الردود كده ده حقه الشرعي وهو اتجوز وعمل شيء مشروع وعمل كل حاجة، بس انا عايز اهمس في اذن الذين يعددون على زوجاتهم. اذا كان هذا التعدد على الزوجة المراد به اقامة الشرع وتطبيق السنة، فارجو منكم ايها الاخوة الافاضل ان تطبقوا السنة في كل شيء. يعني الانسان يطبق السنة في كل شيء مش في التعدد بس، يعني مش الواحد بيطبق السنة في تعدد الزوجات فقط، لا تعدد السنة تكون في كل شيء، كل حاجة طبقوا في كل حاجة وعددوا زي ما انتوا عايزين، لكن يكون طبقت السنة. انا بقولك بس اختي امة الله، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتك على الحق وان يزيل هذه الغيرة الموجودة في قلبك. وانت عارفة انت ذكرتيني بموقف السيدة ام سلمة لما جت زوج النبي صلى الله عليه وسلم ارسل لها ان يتزوجها لما مات زوجها ابو سلمة في القتال، فقالت له يا رسول الله انت عارف يعني انا عندي ولد وليس لي في الامر خلاص مش قادرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل اليها قالت يا رسول الله انا بغير يعني اني كثيرة الغيرة وكده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فأدعو الله أن يذهب عنك هذه الغيرة. فقالت إن كان كذلك فبها ونعمت. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي لها أن ربنا يذهب عنها هذه الغيرة فلا بأس. أنا هاخد من الحتة دي وأقول لحضرتك أن دايما في قيام الليل, وده شيء لازم يكون أساسي عند حضرتك, لازم في قيام الليل حضرتك تكوني كثيرة الدعاء أن يذهب الله سبحانه وتعالى عنك هذه الغيرة, وإن ربنا سبحانه وتعالى يثبت قلبك على الحق وتصبره وتبقى على ما هو. ومدام هو عنده حب ليكي أو ارتباط بيكي أو معزز زي ما حضرتك بتقولي في كلامك, فأنا أعتقد أن ده أفضل من إحنا نعيد تجربة جديدة أو نحن نبهدل الأولاد أو كلام كتير من هذا القبيل. فاستفيدي من النقطة الإيجابية الموجودة. أنصحك بقى بنصيحة تانية أخوية في المسألة دي. أنت عشان في عوامل بتزيد الغيرة عند المرأة, إيه العوامل اللي بتزيد الغيرة عند المرأة اللي بتزودها, يعني بتخلي الغيرة عندك كتير؟ كثرة الكلام في هذا الموضوع. يعني حضرتك كل ما هتشوفيه مش هيبقى عندك كلام غير أنك بتتكلمي عن الست التانية دي وإزاي تعمل كده وإزاي تعمل. طب أنت قلتي مرة واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين ومية ومية وخمسين ومئتين مرة, خد بالكو كتير قوي بنقول. لا, ده يزيد عندك مسألة الغيرة. انت حضرتك حطي قوانين او قواعد معينة, خلاص موضوع خذي القرار مع نفسك في عدم الحوار معه في هذه المسألة من قريب او من بعيد. ان كان لديك القدرة على التواصل معها يكون ده افضل, يعني اقتراب معه يكون افضل. وان كنت انا يعني ما بنصحش بالكلام ده, فكل واحد فيكم في مجال, لكن مدام يعطيك حق كاملا فلا بأس في هذه المسألة. وحاول انك انت تنسي الموضوع خالص ولا تحدثيه على هذا. وان جاءك زوجك في اي ليلة من الليالي او في اي يوم من الايام فاجعلي هذا يومك ولا تتحدثي في شيء ولا تضيعي وقتك ولا ليلتك ولا يومك ولا ساعاتك التي يقضيها معك زوجك في الحديث عن الأخرى. لا خالص, انسي الموضوع كأنه لم يكن, واتفقي على انك ما هو ما يفتحش معك الموضوع وانت ما تفتحوش. ولو اعتذر يوم عشان يبات هناك اكثر او يروح او كذا او كذا اعتبر الموضوع عادي. كتير جدا من الستات بتتجوز جوزها بيسافر, جوزها بيروح الشغل, جوزها ببيت برا, جوزها كذا. فانت اعتبر الموضوع بهذه الصورة واقبلي نصيحتي وخليك زي ما انت واصبري وتحملي واكثري من قيام الليل ومن الدعاء ان يذهب الله عنك هذه الغيرة, واطلبي منه برضه ان يدعو لك بهذا الدعاء. اختنا ام محمود من الجيزة, السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
ايوه حضرتك الشيخ.
اتفضلي.
انا الحاجة ام محمود من الجيزة.
اهلا وسهلا, اتفضلي.
انا زوجي ميت بقاله 20 يوم وانا عندي 59 سنة.
نعم.
فبيقولوا لي ما تخرجيش.
نعم.
فانا حلل الخروج ولا ما اخرجش؟
حاضر اقول لحضرتك حل. طبعا طب ارد على دي الاول. طيب اختنا محمد من الشرقية, السلام عليكم. طيب اختنا ام محمود, انا بقول لحضرتك يا حاجة ربنا سبحانه وتعالى يثبتك وربنا يصبرك وربنا يجعل مصابك هذا خيرا لك في دينك ودنياك واخرتك ودنياك, واسأل الله سبحانه وتعالى ان يعني يصبرك ويثبتك. عايز اقول لحضرتك ان في حاجة اسمها العدة اللي هي عدة المتوفي عنها زوجها, والذين يتوفون منكم, ربنا بيقول كده في القرآن, الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فحضرتك محتاجة تقعدي 130 يوم في البيت في المكان اللي انت موجودة فيه, لا يجوز لك الخروج ولا يجوز لك أن تتطيبي ولا يجوز لك أن تتزيني ولا كحل ولا كذا. معلش آسف بس أنا بقول ده مش لحضرتك, أنا بقول على العموم يعني على لكل الناس. فبقول حضرتك اني حضرتك تقيمي في بيتك وتعتدي وستنالي الاجر الكبير والثواب الكبير من الله سبحانه وتعالى على هذا. طيب هل يجوز لك الخروج في الفتره ديك يا حاجة ام محمود؟ نعم يجوز في حالات. ايه الحالات بقى؟ لو لا قدر الله انت مريضه وتريد ان تخرجي للعلاج في مستشفى او ما الى خلافه يجوز لك هذا. طيب لو انت حضرتك ليس معك احد على الاطلاق وانت محتاجة تروح تجيبي حاجات من السوق او كذا او كلام من هذا القبيل للضرورة, اكل او شرب او كذا, ومفيش حد راح يجيب لك ولا جيرانك ولا قرايبك ولا اولادك ولا اي حاجة, يبقى في الحالة ديك انت تخرجي. الحالة الثالثة في حالة الخوف من لو في انفلات امني في مسألة معينة او خفتي على نفسك او خشيتي على نفسك من المكان اللي انت ساكنة فيه فتخرجي تذهبين الى مكان اخر عند احد ابنائك فتقضي معه الفترة المتبقية لا بأس في ذلك. دي الحالات اللي حضرتك ممكن تخرجي فيها اللي هي حالات الضرورة القصوى. وما عدا ذلك فأنت تعتدي في بيتك عن تجلسي في البيت ولا تخرجي, وجلوسك في البيت وعدم خروجك لك من الله الثواب الكبير. وأنا عايز أقول لكل الأخوات الكريمات التي مات عنهن أزواجهن عايز اقولك ان انت وانت قاعدة في البيت ال 130 يوم دولك او الاربع شهور وعشرة ايام من ربنا سبحانه وتعالى فرضهم عليك في العدة، عايز اقول ان الفترة دي عدات حسنات، شغال عدات حسنات، عمال يعدلك حسنات على طول، طول ما انت موجودة قاعدة في البيت حسنات مستمرة، لانك انت بتنفذي امر الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث السعي على الأرملة، في الحديث السعي على الأرملة، يعني زي يسعى على امرأة أرملة مات زوجها عنها وهي معتدة، فحد قاعد عمال يهتم بشؤونها، وأخت مثلا من الأخوات جارتها أو حاجة فبتهتم بشؤون الأرملة التي مات زوجها وهي معتدة، دي بتاخد أجر المجاهد في سبيل الله. يعني واحدة عندنا مثلا في الجيران حصل أن واحدة مات زوجها عنها وهي معتدة، الأخت الفاضلة الكريمة جارتها أو قريبتها أو كذا ترعيها وتسأل عنها وتعتبر أن دي في مسؤوليتها، وتسأل شوف عايزة حاجة في بر جبالها، عايزة حاجة مساعدات أو كلام من هذا القبيل، تاخد أجر كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يثبتك على الحق يا أختي. نعم مين؟ أخونا محمد من الشرقية، السلام عليكم.
وعليكم
عليكم السلام، تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
لو سمحت دلوقتي انا بنت خالتي تمام
سامعك يا محمد
واخويا تمام فانا عايزين نخطبها.
ايه بنت مين؟
عايزين نخطب اختي.
محمد اسمعني من التليفون يا حبيبي، ووطي التلفزيون خالص وقول كلامك على طول كل مره واحده. فصلت يا محمد. طيب هو اختنا امنيه من الالوبيه، السلام عليكم.
وعليكم السلام. الشيخ اشرف؟
نعم يا فندم اتفضلي.
لو سمحت انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال. انا سمعت حضرتك قبل كده على الحديث بتاع الرسول عن الصور، ان الصور دي الحاجات المجسمه بس.
ايه؟
عن الصور، حديث الرسول عليه الصلاه والسلام ان الصور حرام. حضرتك قبل كده سمعتك قلت ان الصور اللي هي الحاجه المجسمه زي التمثال حاجات كده. طيب دلوقتي انا جوزي متدين فقال لي لا، انه في حديث عن الرسول انه دخل على ستنا عائشه قبل كده لقى ستاره متعلقه عندها مرسوم عليها عصافير، قال لها ان الستاره ديت يعني ما ينفعش تبقى متعلقه عليها حاجه فيها روح، العصفوره ديت حاجه فيها روح. طيب انا دلوقتي عروسه جديده وكل فرش قدس الاطفال حاجات كرتونيه، حاجات الستاره المرايات كلها حاجات كرتونيه، الحاجات دي حرام ولا حلال؟
طيب هقول لحضرتك حلال. التصاوير نوعين، في تصاوير فوتوغرافية او رسومات يعني، وفي تصوير مجسد. التصاوير المجسدة محرمة قولا واحدا عند جميع الفقهاء والعلماء. اما التصاوير الفوتوغرافية فالعلماء لهم فيها قولان، فيرى بعضهم بانها محرمة ويرى بعضهم بالجواز. الذين قالوا بالجواز في هذه المسألة اجازوها عند الضرورة في بعض المسائل، يعني تكون زي الصورة الفوتوغرافية اللي موجودة في الهوية الشخصية البطاقة أو اللي موجودة في جواز السفر أو صور الأفراح اللي موجودة إحنا بنحتفظ بها. لكن المنهي عنه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، كان المراد بها الصورة المجسدة عند من قال بجواز هذه الصور. طيب إحنا عندنا في حاجات تاني مجسدة يجوز ان احنا نستخدمها، اللي هي بتاعه لعب الاطفال. فالعاب الاطفال كلها جائزه، وحضرتك انت عندك غرفه اطفال وعامله فيها بعض الصور او بعض حاجات عشان دي خاصه بالاطفال فلا باس في ذلك، مستثنى منها مساله الاطفال، ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في كتابه الفتح. فانا عايز اقول ان الصور انت ما تحطيش بس صور مجسده ولا تماثيل ولا كلام من هذا، اما الصور الفوتوغرافيه وخلافه لا باس، لكن لا تعلقيها، يعني لا تعلقي هذه الصور في برواز وتحطيها على الحيطه والكلام ده كله، لا ما تعمليش كده، ولكن احتفظي بهذه الصور عندك ويمكنك ان تتابعيها في اي وقت شئتي. هذه مساله. دي بالنسبه لمسائل التصاوير اللي هي احنا اللي حضرتك سالت فيها، فانا بقول لك الحاجات اللي موجوده بالنسبه للاطفال ولعب الاطفال لا باس في ذلك كله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لعائشة رضي الله عنها بعروس من طين، لعبة أطفال كده يعملها لها من الطين ويجسدها لها ويعملها لها، دي لعب أطفال ما فيهاش حاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي صغيرة في السن. أما بالنسبة للتماثيل ساعات في ناس بقى بتجيب تماثيل اللي هي بالفلوس كتير دي وبيحطوها بقى ويستخدموها في البيت، فهذه محرمة قولا واحدا. أنا كنت عايز أرجع لأخونا محمد اللي سأل من الشرقية وهو عنده. نعم معانا مين؟ تقول استاذ محمد من الدقهلية، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا حبيبي.
ازيك يا شيخ؟
الله يخليك ويبارك فيك.
بقول لحضرتك ايه،
اتفضل.
في واحد صاحبي عنده مشكله. في واحد صاحبي عنده مشكله. ماشي
سامعك، قول على طول.
كان ماشي مع بنت عمه. ماشي. وكان بيحبوا بعض يعني، وكان ابوها حارس، ففضل مديله فتره طويله ان هم هيتجوزوا على امل.
خطبها يعني، هتقدم لها وخطبها يا محمد؟
اتقدم لها وخطبها.
طيب بعدين ايه اللي حصل يا محمد؟ طيب قطع اتصال. طيب انا مش عارف محمد عايز يقول ايه، ومحمد الاولاني بتاع الشرقيه مش عارف هو عايز يقول ايه، لكن خليني اتوقع سؤال محمد بتاع الشرقيه واتوقع سؤال محمد بتاع الدقهليه. سؤال محمد بتاع الشرقيه كان ربما يقصد ان هو عنده بنت اخته وعايز يجوزها لمين، وعايز يجوزها لابنه او ابن اخوه او كلام من هذا القبيل. هل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ طيب السؤال، اذا كانت بنت عمه ينفع يتجوزها، بنت عمته ينفع يتجوزها. طيب اذا حصل رضاع بقى فبنعمل ايه؟ انا اقول لكم الحكايه بتاعت الرضاع وانتم تفهموها كده بالظبط كده. اذا حصل ان الاثنين اجتمعوا على ثدي واحد، الاثنين اجتمعوا على ثدي واحد، فلا يجوز ان يتزوج ابدا. خلاص كده انتهت امر. انت اذا اجتمعوا على ثدي واحد يعني هو رضع من امها، يبقى مش هينفع هو يتجوزها ولا يتجوز اخواتها كلهم. طيب هو هي رضعت من امه، يبقى مش هتنفع تتجوزه ولا تتجوز اي حد من اخواته الصبيان. معنا مين؟ اختنا منى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
ايوه فضيله الشيخ.
نعم اسمع.
كنت عايز اسال حضرتك سؤال. انا جوزي حلف عليا من طلاق وانا عند والدتي. قال لي ما كنتش تنزلي معايا دلوقتي هتبقى محرمه عليا زي امي واختي.
تمام.
وانا ما نزلتش معايا. ده اول يمين. بعد كده سالته نيتك ايه، قال لي كنت بهدد. فرجعت معاه البيت بعد كده، وتاني يمين حلف عليا يمين طلاق، قال لي انت طالق. سالته نيتك ايه، قال لي لا كنت مطلق فعلا. كنت كانت نيتي طلاق. تالت يمين حلفوا عليا، قال لي لو كلمتي فلانه هتبقي طايق مني بالثلاثه، سواء عرف مني اتكلمتي كلمتيها او كلمتك. فعايز اعرف
كلمتيها يعني انت؟
كلمتها.
طيب برافو عليك يا منى.
لا انا كنت تعبانه وهي جات لي يعني غصب عني.
طيب هرد عليك يا منى، اقول لك حاجه. اليمين الاولاني لو قالك لو ما نزلتيش معايا تبقى تحرمي عليا زي امي واختي، دي ما فيهاش نوايا، ده اسمه يمين ظهار، ما فيش فيه نوايا. نيتك ايه ولا مش؟ يا جماعه بلاش تشتغلوا انتم مفتيين يعني، بلاش كل واحد يقول جوزك كان نيتك ايه، ما يقولك تهديد ولا هيقول لك ايه يعني ويعمل كده ليه. لكن الجمله دي اللي قالها لو ما نزلتيش معايا تكوني عليا حرام زي امي واختي، ده كده اسمه يمين ظهار وليس بطلاق. ويمين الظهار ده يلزمه انه يصوم 60 يوم متتابعين، إن لم يستطع يبقى يطعم 60 مسكين. ده بالنسبة للمسألة اليمين الظهر، وهذا ليس بطلاق ولا يعد طلاقا، بس يشترط ألا يقربك يعني لا يجامعك ولا كذا إلا بعد أن يكفر عن هذا اليمين. ده اليمين الأولاني. وده نعم إلا لو هيصوم يبقى بعد 60 يوم لما يشوف. أستاذ حمدي بيسأل يعني بعد 60 يوم ومستكتر المدة يعني. فهو اذا كان هيصوم يبقى بعد 60 يوم لما يقترب منها، غير كده لا. النقطه الثانيه، المره الثانيه اللي قالك فيها انت طالق، قصد الطلاق او لم يقصده وقع. لو واحد قال لمراته كده في المواجهه صراحه انت طالق، خلاص هي خلصت المساله. هي دي واحد ما يقول لمراته انت طالق يعني وقصد ايه بيها انت طالق، ما فيهاش قصد. انما احنا بنقول افضل لما واحد يقول عليا الطلاق، انت كان قصدك ايه بقى، ده قصه ثانيه خالص. لكن لما نقول انت طالق في المواجهه فهذا طلاق واقع ثابت ما فيش فيه كلمتين. الطلاق الثاني طلاق معلق على شرط، وانت عملت الشرط، قال لك ان كلمتي فلانه وكلمتك فانت طالق، خلاص يبقى كده وقع الطلاق، انت كلمتيها وقع الطلاق. طب لو هو قال واحد قال لزوجته مثلا انت طالق لو كلمت فلانه تبقي طالق، بعد شويه الامور اتصلحت، نرجع نقول له يعني ائذن لها ان تكلمها، خلاص ولا يقع الطلاق. ليه؟ ابن القيم بيقول مسألة هنا اللي هي مسألة بساط اليمين. يعني ايه بساط اليمين؟ يعني الدافع الذي دفعه الى اطلاق اليمين. وبيقول مسألة تانية اللي هي مسألة ايه؟ لما واحد يقول لمراته إن كلمت فلانة فأنت طالق، أي إن كلمتها بدون إذن مني. إن خرجت فأنت طالق، أي إن خرجت بدون إذن مني. فلو واحد قال لمراته لو خرجت تبقي طالق، طب يعني مش هتخرج؟ هتفضل قاعدة في البيت، ما هتموت وتخش القبر، مش هتطلع من البيت، هتخرج. طب نحلها إزاي؟ يقوم هو يأذن لها إن تخرج تاني في الخارج مرة تانية، لأن معنى اليمين كما يقول ابن القيم في هذا الكلام بيقول يعني أنه قصد بذلك أن يقول لها إن خرجت من البيت دون إذن مني أو دون علم مني. فما دام هو أعطاها العلم أو أعطاها الإذن فيجوز لها أن تخرج. يبقى في المرة الثانية يا أخت منى وقع الطلاق صريحا، إن كلمت فلانة فأنت طالق، طلاق معلق على شرط فقد وقع الطلاق. يبقى أنت كده فضلك طلقة واحدة بس، إذا كان ده كل اللي حصل في حياتكم أنتوا الاثنين كل ده، ففضلك طلقة واحدة وهو عليه كفارة يمين ظهار اللي هو صوم 60 يوم أو إطعام 60 مسكين. هتقولي لي ده احنا رجعنا لبعض بقى وبعد كده طلقني تاني، ما زال يمين الظهار معلقا فيجب الفصل بينكما حتى يكفر عن يمينه، لأنه كان يجهل، فهو ما كانش عارف ان ده يمين ظهار أو يمين طلاق أو ما إلى خلافه. فعشان كده بنقوله في الحتة دي لا، لابد ألا يقربك حتى يطعم 60 مسكينا أو يصوم 60 يوم متتابعين. الفقهاء في الصيام والطعام يرى بعضهم بالتخيير من يكون الصيام أو بالتخيير هو الصيام أو الإطعام، ويرى بعضهم أنه بترتيب الآية فيبدأ بالإطعام فمن لم يلد فصيام شهرين متتابعين. يبقى في بعضهم يرى ذلك وبعضهم يرى ذلك. فإحنا بنقول إن كده فضل لك يمين طلاق واحد، وهذا اليمين إذا وقع كده أنت لا تحل له حتى تطلقي وتتزوجي رجلا غيره في زواج صحيح وتطلقي في طلاق صريح. معنا مين؟ أستاذ محمد من أسوان، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمد. طيب انقطع الاتصال. فأنا بقول إن دي مسألة الطلاق. وبعدين يا جماعة الله يخليكم بلاش إن احنا نفضل نلعب بمسائل الطلاق. والإنسان أنا أنصح كل زوج ألا يعني يتطرق إلى مسألة الطلاق. نخلي الطلاق ده آخر مرحلة لما يبقى قاعدين إحنا الاثنين قدام المأذون ويقول لها أنت طالق. نخلي الطلاق لما يبقى أنتوا الاثنين قاعدين قدام المأذون وتقول لها أنت طالق. المأذون يقول لك يرمي عليها يا ابني مين الطلاق؟ قول لها أنت طالق. فتقول لها أنت طالق ويكتب لك بتاع ده سيمة الطلاق اسمها إيه ويديها لك. ده اللي انت تعمله. لكن احلف كما تشاء وقول لها لا ما تنزليش، افرض عليها. هناك صور اخرى في العقاب، يعني لا ما تخرجيش ما تروحيش تكلمي صاحبتك. طب هي كلمت خلاص غضبها يا اخي، عندها لا شهر اثنين اسبوع اثنين معاك ثلاث شهور ولا اربع شهور. طب مش عايز تغضبها يعني خلاص نايمها جنبك وديها ضهرك اربع شهور ثلاث شهور. الذين يقولون من نسائهم تربصوا ايه الذين يقولون من نسائهم الايه في سوره البقره معلش نسيان ساعتي طلعها يا حمدي. فهنا للذين يقولون من نسائهم، فهنا الإنسان ممكن هي تربص أربعة أشهر فإن فاو فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاقة فإن الله سميع عليم. بس حمدي جيبها معيش الذاكرة ساعات بتخلنا خلاص الزهايمر اشتغل عندنا بعد الأربعين. لا لأن الحمد لله لا لا مش شباب ولا حاجه يا استاذ حمدي، ما تحاولش انك توهمني قدام الناس ان انا شباب وانا مش شباب ولا حاجه. استاذ حمدي اصله بيحاول يعني انا واخد 20 سنه زياده، فطبعا 40 يعني 60 يعتبر عندي 60 وفوق 60 شويه كمان. عايز اقول ان ده اسمه الإلاء. الإلاء ده باب موجود عندنا من ابواب التربيه والتاديب للمراه. الانسان لا يقترب الى زوجته وكذا ونام معها نفس السرير ويعطيها ظهره، وممكن لا يكلمها الا يعني كذا فتره من الفترات، يعني مش هنقعد اربع شهور حاجه. بس انا بقول يعني ان الانسان ممكن هناك يعني وسائل لتربيه الزوجه بهذه الصوره او بهذه الكيفيه، يمنع بعض الاشياء بعض الترفيهيات بعض الخروجات بعض الكلام، يعني هناك وسائل تعمل. وبلاش نقول بالطلاق او نقول بالكلام ده كله، خلينا نختلف مع بعض وتغضب المراه وتقعد عند اهلها وتعمل مشاكل وتدخل الناس تتدخل وده يعمل وده يحصل وهم الاثنين مصرين على الطلاق مصرين على الطلاق. ماشي يا سيدي مصر لغايه لما تروح عند المأذون وتقعد قصادها والزول يقول لك يا ابني طب ارجع، طب لا مش راجع خلاص قولا واحدا خلاص ارمي يمين الطلاق قول لها انت طالق خذ المصلحه. فان الله غفور رحيم. استاذ حمدي جاب الايه الذين يرون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان فاو فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم زي ما انا قلتها لحضراتكم من شويه. فهنا معنا مين؟ أستاذ محمد من ألمانيا. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمد.
إذا صح الشيخ.
الله يخليك وبارك فيك.
سيادتك أنا كنت موجود إن شاء الله بالخارج فرجعت إن شاء الله مصر، فرجعت لقيت الزوجة مش قبل القرآن ومش قبلاني، ما فيش قبول بينه وبينها نهائي، وسيادتك ما فيش قبول بالقرآن، فمجرد ما تسمع قرآن فبيجي لها صرعة، ومجرد ما بتشوفني في أي مكان هنا أو هنا في البيت أو عند بيت والدها ما فيش قبول.
أنت بقالك قد إيه بره مسافر؟
إن شاء الله بتاع سنة ونص.
يعني انت سيبها بقالك سنة ونص؟
ان شاء الله.
طب ايه سؤالك بقى؟
خلي من سيادتك.
طيب انا عايز سؤالك ايه؟
اتفضل.
انت سؤالك ايه؟ خلاص انا عرفت كده، انت عايز
انا عايز استفسر بس على الحالة اللي هي فيها، يعني نعمل ايه؟
طيب حاضر. الاول انا بقول كل واحد تزوج ومسافر خارج البلاد أرجوك لا تترك امرأتك أكثر من 6 أشهر، أرجوكم. إنسان ما يسافرش وبعدين يسعى للتحصيل على المال ولبناء بيت وبناء عمارة أو عقار، الكلام مش عليك يا محمد، الكلام على الجميع، ويسعى لهذا ويسافر برا بالسنتين وبالثلاثة وبالخمسة وبالأكثر من هذه السنوات ويترك زوجته وحيدة في بيتها، هذا لا يجوز، لا يجوز بحال، ويأثم كل من كان خارج البلاد ومضى فترة طويلة على زوجتي أكثر من 6 أشهر. ده كلام ما بنختلفش عليه، ارجع أسبوع وبعدين ارجع تاني شغل، خد لك أسبوع، يعني مثلا السنة الناس بتاخد فيها أجازة قد إيه؟ ليك شهر، قول للراجل بتاع الشغل أنت تشتغل معاه الشهر بتاعي أنا هنزله مرتين في السنة، كل 6 شهور أنزل 15 يوم وأرجع. لابد الناس تاخد بالها من المسائل دي. المسألة بتاعتك دي عايز اطلب منك انك تعمل كذا خطوة. الخطوة الاولى انك تعرض زوجتك على الطب النفسي، وبعدين تعمل لها رسم مخ، وبعدين تشوف رسم المخ ده سليم، كهربا في مخها سليمة، الدنيا سليمة مظبوطة تمام التمام، حضرتك انت بقى هي ترقي نفسها بنفسها او انت ترقيها او ابوها يرقيها. لكن نسعى بقى نجيب شيخ يقرأ عليها، يقرأ عليها القرآن، نجيب لها التسجيل، نحط لها القرآن ونشغلها، الكلام ده كله اقفلوا الباب ده خالص نهائي. لكن خلينا ان احنا اللي نقرأ، انت يقرأ عليها الاذكار، اذكار الصباح والمساء، يقرأ عليها المواسطين والاخلاص، ابوها يقرأ عليها، اخوها يقرأ عليها، مش يقرأ عليها يعني يرقيها، يقرأ عليها الايات ديك من باب الرقية يعني. ده الكلام المفروض بتعمل بالطبيعي، فحضرتك بتعمله بهذه الصورة. هي بقى مش طايقة حضرتك، مش عاوزاك، نشوف طب هي عايزة ايه؟ هل هي يعني عايزة تطلق يعني تتطلق ولا ايه الموضوع؟ فحضرتك في الاول تعرض الكلام ده على الطب النفسي وتعمل رسم المخ وتشوف الدكتور هيقرر ايه؟ قال لك سليمة هتقرأ عليها اذكار الصباح واذكار المساء. وخلي بالك لو واحد فيه 100 عفريت، 100 عفريت ب100 لون، كل عفريت بلون، وقرئ عليه سورة الفاتحة تكفيه. تكفيه. انما التشنجات اللي بتحصل والكلام ده كله دي مش تشنجات. بصوا في حاجتين عايزكم تفصلوا بينهم. الامراض المخيه العصبيه، يعني مخ والاعصاب، هذه الامراض لها اعراض تشنجات وغيره تشبه اعراض المس والسحر، الاثنين بيشبهوا بعض، فمش في غالب الظن يكون المساله سحر او مس. ربنا قال في القرآن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ده في القرآن، ففي مس بيعمل كده. هاخد بس الاتصال ده عشان ما يقطعش وهرجع لحضراتكم تاني. معايا مين يا حمدي؟ أم أنس من اسكندرية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
فضيلة الشيخ، بعد إذن حضرتك بس عايزة أسأل عن هل سلب الدين يعني يخرج من الدين ولا ليه أحوال معينة؟ هو يعني بنجلس مثلا مع الشخص ده نشوف كانت نيته إيه؟
قوليلي لا قوليلي إيه اللي حصل وأنا أقول لك الفتوى.
هو أخ يعني كانت مشكلة مع زوجته فسلب الدين يعني لناس يعني معارفها هي يعني. وفي اثناء المشكله يعني بتقول له لا انت بقى يعني نتطلق وكل واحد يروح لحاله، فقال لها طب ده شرع مين مثلا اللي قال كده؟ لا ده شرع ابن كذا، فشتم على الشرع يعني. بس هو بيصلي وممكن يعني برضو بيزعل على الدين وعلى الشيوخ وكده. وكانت يعني فانا يعني عايزين بس نسأل هل موضوع سب الشرع دوت يخرج من الإسلام؟ هل في مشكلة في العقد بتاعها ولا؟
حاضر. طيب طب نجاوب حضرتك بعد الفاصل القصير اللي جاي ده. اتفضل يا حمد.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
رحمة الله وبركاته. أنا هرد على أختنا مين يا حمدي كانت من اسكندرية؟ أختنا أم أنس. بالنسبة لسب الدين هو كفر، بس أنا عايز أقول إن الكفر نوعين، كفر وكفر دون كفر، يعني كفر عقيدة وكفر عمل. فلسب الدين بهذه الصورة أو سب الشريعة بهذه الصورة فقد كفر، لكن هذا الكفر يعد كفر عمل، يعني هو يغتسل ويتوب إلى الله ويستغفر ويرجع، لكن لا يترتب عليه آثار كفر الاعتقاد. لأن من اعتقد سب الدين أو سب الشريعة اعتقادا جازما فهذا كفر دون كفر، وهو كفر العقيدة، وهذا يترتب عليه آثار فسخ عقد الزواج، ويترتب عليه آثار كثيرة، أنه لا يرث ولا يورث لأنه أصبح كافرا، ولا يأكل مع المسلمين ولا يعيش مع المسلمين. ده الذي اعتقد سب الدين اعتقادا، اسمه كفر دون كفر أو كفر عقيدة. إنما هو قال كده لفظ، فهو كفر شركي، شرك لفظي، يعني هو قال كده بس باللفظ، لكن هو لا يعتقد في داخله. حضرتك رديتي علي على الكلام وبتقولي إن هو لا، ده بيحب المشايخ بيحب الدين وبيحب الكلام ده كله. فالحقيقة ده يمكن سبق لفظ له ان هو يعني سبقه بهذه المسألة، فعليه ان يستغفر وان يتوب وان يغتسل وان يصلي ركعتين التوبة الى الله سبحانه وتعالى، وان يجدد دينه وايمانه، لكن لا يترتب على هذا فسخ العقد القائم بينك وبينه. هذا والله اعلم. اخونا محمد من المنيا اللي كان بيسأل من شوية، انا كنت بقول لكم على مسألة المس. فالمس ساعات بيعمل نفس الاعراض بتاعت امراض الاعصاب، المخ والاعصاب. فاحنا بنروح للطب الاول بيعمل لنا اشاعات وبتاع ويقول لنا لو المخ تمام وكله زي، يبقى ديك المس ده نتيجه هذا المس. نتيجه المس بقى المساله ما بتبقاش دايمه على طول، يعني مثلا يعني حتى في القران ربنا لما اتكلم على الشيطان قال ان كيد الشيطان كان ضعيف، ولما اتكلم على الستات قال ان كيدهن عظيم، يعني ولا 300 الف جن هيأثر على واحده ست. فالمراه لازم يكون عندها قوه اراده. فهل زوجتك عندها قوة الإرادة ولا ما عندها؟ عندها قوة الإرادة تقرأ هي، قل هو الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وسورة الفاتحة، وتحافظ على هذا الكلام بهذه الصورة وترقي نفسها. وإذا كان والشيطان ما يجعل المرأة تكره زوجها لدرجة أنها لا تريد أن تراه ولا أن تنظر إليه ولا ما، مش قوي كده يعني المسألة، مش قوي كده. فدي محتاجة حد يكون عاقل من أهلها يعني يبسط المسائل ويكلمها ويحاول يعني تحاور معها بصورة أو بأخرى، لربما تكون زعلانة من شيء أو غضبانة من حاجة أو كلام من هذا القبيل أو مقصرة في هذا الخصوص. حبيت أعرفكم بس الفرق ما بين المس وما بين المرض النفسي أو المرض العصبي. دي طبعا فروقات بسيطة ودقيقة ما بيعرفهاش إلا أولو العلم أولو الخبرة في هذا المجال. النقطة الثانية اللي هي مسألة الكفر دون كفر والكفر، أعتقد أننا وضحتها بهذه الصورة بهذه الكافية. إن شاء الله الحلقة القادمة احنا هنبدأ الزوجة السادسة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، هنعيش مع هذه الزوجة وهنشوف برضو جوانب الشخصية الموجودة في هذه الزوجة السادسة اللي هنتكلم عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة. احنا كل آخر كل زوجة أو كل شخصية بنتكلم عنها من شخصية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بنسيب لكم حلقة عشان تتصلوا فيها وتتواصلوا معنا فيها، واللي عايز يعني يسمع رأينا في أي من المسائل. صلى الله العلي القدير أن يغفر لنا ولكم ولسائر المسلمين، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل علم نافع. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء النبي لستنك أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.